بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح أسباب النزول للعلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله، وقوله تعالى:
ولهذا أخواني، يعني قبل ما أنتقل، وأنا قررت مع أخوانكم في صلاة الفجر هذا، رجائي من إخواننا طلبة العلم إنه يهتموا بالعلم وبالعلم التأصيلي المتكامل. ونحن قد بينا لإخوانكم التفريق بين طالب المسألة، طالب العلم في المسألة، أو شيخ المسألة، وبين شيخ العلم. لابد تربي نفسك تكون شيخ علم أو طالب علم، مش طالب مسألة، لأن المسائل بتفرض أمامك، وقد ترى أنت في وسيلة مواصلات تفرض أمامك المسألة. لو لم تكن أنت طالب علم شمولي، قد تحلل ما حرم الله أو تحرم ما حل الله سبحانه وتعالى. لهذا العلم يدرس كاملة. يبقى أنت بتدرس أحكام استبراء الإماء، هل الأمة تستبرأ بكذا، نكاح الأمة، طب الأمة تعتق إذا كذا، وأنت ما عندك لا إماء ولا، لكن حتى إذا وقعت المسألة يبقى عندي إيه؟ عندي علم بها، عندي علم بها. زي ما أنت بتدرس السياسة الشرعية ولست رجل سياسة مثلا، مش لازم الوزير يبقى يدرس السياسة الشرعية الأول، أو الرئيس يبقى يدرس، إذا صار رئيس يدرس السياسة الشرعية، ما ينفعش. إذا لم يكن دارسا للسياسة الشرعية أولا يبقى كذا، ثم من الذي سيفتي؟ الرؤساء. إذا رجع الرؤساء إلى العلماء، لأن المفترض أن البطانة والمرجعية إلى العلماء، الأمر الديني يرجع فيه العلماء. طيب إذا كان العالم ما عنده يعمل إيه؟ ولهذا لا تتعلم العلم مسائل وجزئيات، إنما تعلم العلم الشرعي بشموله. وهذا يحتاج ظهر طويل واستشكال على علمائك ومشايخك وتحبير المسائل حتى تفهم العلم فهما صحيحا. يعني أنا لو جه واحد دلوقتي يستشكل عليه، ولي الأمر طلع قرار بأنه يمسكوا المجرمين دول ويقتلوهم عشان يبقى راضي له، طبعا فعلا شكل المسألة يمشي إن إحنا عشان نقطع دابر هؤلاء الظالمين وإحنا مش هندافع بقى عن دول، يتقتل يخفى وحر، ولي الأمر الذي أذن بذلك، زي ما استشكلوا عليكم في المظاهرات بهذا الأمر وقالوا لكم إيه أنتوا بتقولوا هي خروج على الحاكم، إذا كان الحاكم بيقول تظاهروا عليه. فلو أنت من تضبط قاعدة العلم، وإن أنا بقول حاكم حاكم حاكم، إذا كان أمره موافقا للشريعة، إنما إذا خالف الشريعة يبقى لا سمع له ولا طاعة ولا حكم ولا شيء، ما عاد من نزع اليد من الطاعة. عشان كده أنت ما تقدرش تقول لي تغزيني تقول لي ما هو ولي الأمر بيقول، أو لك لا هتقول له بعدين بقى خلاص، يبقى أنت بقى ترى الخروج على ولي الأمر، أقول لك لا، فرق بين الطاعة، الخروج عن الطاعة في المعصية، والخروج عن الولاية، الخروج عن ولي الأمر. إنما أنا أخرج عن أمر ولي الأمر المخالف للشريعة، ودي من أكبر الشبهات التي أوتي من خلالها القوم إنهم لم يفرقوا بين إيه؟ مسألة الأمر ومسألة الطاعة. وعليه بقى يفصل حديث يقودكم بكتاب الله، وحديث إلا تكون معصية مباحة، واخد بالك؟ هذا كله في السمع والطاعة لا في نزع اليد. إنما لو أنت وكلام النووي والمراد بكفر المعاصي والعلماء، كل ده على العين وعلى الرأس، هذا في السمع والطاعة. إيش عرفنا يا شيخ هذا في السمع والطاعة؟ أقول لك إيش عرفك أنت أن هو الخروج في المعصية؟ تقول النص بيقول، أقول لك النص بيقولش، اقرأ النص من أوله، في السمع والطاعة إلى أن تكون معصية. أيوة بس إنه فسر الكفر قال في النص بالمعاصي. نقول الذي يوجب إيه؟ الذي يوجب النصح والإنكار لا ليس الذي يوجب الخروج، بدليل النووي قال في نفس الأسطر: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. طب فسقة ظالمين دي مش معاصي؟ طب هيقول ازاي المعاصي ويرجع بعد سطرين يقول وينقل إجماع ان لا يجوز الخروج وإن كانوا فسقة ظالمين؟ لأن ده باب وهذا باب، هذا باب وهذا ايه وهذا باب. يبقى انا اقول ما اطلعش على ولي الامر المظاهرات، طب ولي الامر قال يبقى تظاهر علي، اقول له لا. وعشان كده بقى بدأوا يضحكوا علينا على القنوات يقول لك ايه ده، حتى يا رجل ولي الامر لهم اطلعوا يقول لك لا اصل ولي الامر، ده كلام محمد عبد المقصود يقول لك ده بيقولوا اصل ولي الامر ايه ما امر بذلك الا وهو يعني كاره، وهذا كلام العثيمين رحمه الله تعالى، وده كلام الشارع، وهذا كلام مظبوط شرعا. انا مالي دخل، انا ولي الامر لو الطاعه عندي في المعروف، فان امرني بمعصيه فلا طاعه المخلوق معصيه الخالق. اليوم احنا في الفجر قرانا مساله طيبه جدا في هذا الباب في الدروس المستفاده من غزوه خيبر، اخر مساله في المختصر زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى في حديث حذافة لما أمرهم بأن يدخلوا النار وأوقد لهم نيران وأمرهم أن يدخلوا فيها وأبى المسلمون، والنبي علق على ذلك قال إيه؟ قال أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها. فابن القيم بيستشكل بقى بيقول إزاي لو دخلوها ما خرجوا منها مع أنهم متأولون طاعة الله وطاعة رسوله. يعني هم لما يدخلوا النار حتى ليس رغبة فيها ولكن بتأويل، إن من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، يبقى هو داخل متأول طاعة الله والرسول، فكيف يدخل تحت هذا الوعيد وهو متأول طاعة الله وطاعة الرسول؟ كيف يدخل في الوعيد بقى إذا قتل في الميدان وهو متأول طاعة الله وطاعة الرسول في الإنكار عن المنكر ويدي النصيحة بالأسلوب ديت والناس دي ما تجيش إلا بكده؟ كيف؟ استشكال ده مهم جدا وقوي ليبين لك انه ليس كل تأويل ايه يقبل. واجاب بهذا ابن القيم رحمه الله تعالى: لان هؤلاء لو دخلوها فقد قصروا في الاجتهاد، لان عندهم تحريم القاء اليد الى الايه الى التهلكة. انت عندك نص محكم بيقولك ما تقتلش نفسك ولا تحرق نفسك، ده نص محكم، نص محكم، لكن دخولك النار يمشي ولا ما يمشيش؟ توارد بقى عندك نصان، لما يتوارد عندي نصان اعمل ايه؟ اقف، مش هدخل النار. يبقى انت قصرت، انتبهتم يا اخواني؟ يبقى دي مسائل مهمه جدا جدا، ولهذا احنا يعني بنقول ان احنا كطلبة علم يا اخواني لازم نتعاون على ان احنا ندرس العلم دراسة متأنية، وندرس العلم من باب ان احنا نفهم العلم، مش نزل لي مسألة او ما راح ابحث عنها. اخد بالك زي الكمبيوتر دخل مسألة يقوم يطلع لك ابحث، لا، لازم تطلب العلم بطريقة شمولية حتى اذا وقعت مثلا من هذه المسائل اذا عندك التأصيل الايه التأصيل العام الذي ترجع المسألة اليه. نعم، معلش انا طلت نفسا في هذه المساله لان دي اشياء مهمه جدا، عشان لو انت ما جيتش الدرس بعد النهارده او لو جه طالب يحضر درس مره واحده يبقى خد الايه خد العصايه بتاعت سواق القطر يمشي بقى على القطر بعد ذلك، ماشي؟ يبقى انت خدت الايه العصايه تحضر بقى بعد كده ما احضرش، لان احنا كنا بنعاني في الفتره الماضيه ان ممكن تكون انت طالب علم عند شيخ 30 سنه وبعد ذلك انت ما بتعرفش كان بيتكلم في اي موضوع اصلا، ولا تقدر تبين مذهب شيخك فضلا انك انت تكون فاهم مذهب شيخك او مش فاهمه، ما انتش عارف، ما انتش عارف مذهب شيخك حتى، بدليل ان ناس قعدوا 20 30 سنه وما يعرفش شيخه بيكفر الحكم ولا بيكفروش. ايه رايه في الجهاد؟ نروح العراق ولا ما نروحش؟ نروح مش عارف فلسطين ولا ما نروحش؟ نعمل مش عارف. من ناحية شيخه لم يبين هذه المسألة، إما لأنه لا يعرفها شرعا أو كتمها شرعا عشان يبقى منهج الثورات قائم، ودي من الخداع، من الخداع. فدي أما بنقف عند مثل هذه المسائل فإحنا قصدنا أخواني إحنا كلنا بننتفع إنه هذه المسألة يتحط القالب العام المضبوط اللي تفهم المسألة الشرعية من خلاله. بعد كده بقى ذاكر على ضوء هذا، اجتهد على ضوء هذا، يبقى عندك أنت الضابط العام الذي تسير في المسألة من خلاله. لازم تسير في المسألة من خلاله، هذه الضوابط العامة للشريعة. يبقى لازم طالب العلم عشان أنا أفهم فقه يبقى أدرس الفقه من أول الطهارة إلى الإقرار، أمر بمسائل الصيد والذبائح، أمر بمسائل الحدود والجنايات، أمر بمسائل البيوع، أمر بمسائل الحجر وكذا، أمر بمسائل الشركات، لأن قاعدة الفقه واحدة وقاعدة الحق واحدة. ولهذا إيه تلاقي الفقهاء ما بيصنفوا يحيل في مسألة في الطهارة على مسألة في الصيد. يعني مثلا شوف تصنيف العلماء في الأشباه والنظائر والفروق والتقاسيم، تلاقي ان هو بيخوض معك في الفقه بالقاعدة الواحدة، بالقاعدة الواحدة، ودي 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 اللي بيسموها القاعدة الفقهية، واعم منها القاعدة الأصولية. فالقاعدة الأصولية بتضبط لك مثلا باب الأمر في الشريعة كله، ان الأمر الوجوب الى لقرين. القاعدة الفقهية قاعدة كلية أيضا، ولكن كلية هذه القاعدة دون كلية القاعدة الأصولية، دي بتربط لك باب معين في العلم، بتربط لك باب معين في العلم. لكن القاعدة الأصولية تشتمل كل العلم. يبقى القاعدة الأصولية أعم من القاعدة الفقهية. القاعدة الأصولية كليتها عامة ما تقيد، إنما القاعدة الفقهية فيها كلية، لكن كلية باعتبار باب، باعتبار باب، باعتبار موضوع، باعتبار كذا. فأنا ما أستطيع أتكلم في الفارق والنظير إلا إذا كنت ضابطا للمسائل إيه؟ كلها. ولهذا تلاقيه يخطئ في باب الاعتقاد، هو لم يضبط أصلا قاعدة العلم في الفقه ولا في الأصول ولا في هذا، إنما ممكن يكون درس الحديث نظري، درس الحديث إيه؟ نظري، لكن قواعد وتطبيقات هو يلزم بها في كل فروع العلم، يلزم بها في كل فروع العلم. نعم نعم اقرأ.
وقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى.
زي عمر مش استشكل على النبي في الحديبية مسألة: أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ بل. ألسنا على الحق ومع الباطل؟ بل. ألم تعدنا أننا ندخل المسجد الحرام؟ بل. خلاص يبقى ندخل. لكن رد النبي بإيه؟ هو ده بقى العلم الشمولي، القاعدة العامة. وهل أخبرتك أنك داخله العام السنة ديت؟ هل أخبرتك أن أدخل السنة دي؟ لا، فإنك داخله ومطوف به، مفيش تعارض. يبقى خلي بالك المسألة إيه؟ ماشية مع عمر صح 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 لغاية النتيجة. وهل أمرتك أنك تدخل هذا العام؟ لا، يبقى أنت فإنك داخله ومطوف به. لكن ده وحي بقى، إلزم غرض. هذا إيه؟ هذا وحي، إلزم غرض. يا رسول الله، عندي ولد لونه مختلف عن عيالي، امرأتي أنا أتهمها. مسألة دي مع دي، ده رايح فين، ده جاي منين، يبقى كذا ربط الخيوط، يبقى لا، في خيوط شرعية، في قواعد. عندك ابن، لونها ايه؟ لونها فيها لون مخالف؟ آه. منين قال لون المخالف ده؟ لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. بس انت الرجل قايم فعلا، اشمعنى ابن ده الاسود؟ كل عيالي بيض، او كل عيالي اخ من النوبة مثلا كل عياله سود، راح ربنا رزقه بعيل زي الشابة، يبقى خلاص امرأة زانية؟ من انت؟ لعله نزعه عرق. عارف انت شيخ ابراهيم اخونا ابو انس طلعت، طلعت اللي كان مدرسة طلعت الاسكندراني، ابو انس اللي كان معانا في المدرسه طلعت، اخونا طلعت كان مع عرفه واحمد صالح، الاسمر اسمر اسمر، واخد بالك؟ واولاده كذلك، عنده ولد ابيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا افتى بايه يا اخواني؟ هي دي بقى قاعده العلم احنا نقولها. انت يبدو لك ان المساله كذا، ولكن عند التحقيق تجد ان مساله يرجع فيها الى ايه؟ الى هذا الامر. نعم.
قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله انما رضي الله عنه انما كان هذا لان قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت. قال لمضر إنك لجريء فاستسقى فسقوا فنزلت إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال يعني يوم بدر. الحديث أخرجه مسلم. وفيه جاء إلى عبد الله رضي الله عنه رجل فقال تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم إنما كان هذا. فذكره وهو في البخاري أيضا وأخرجه أحمد.
الله أكبر. هذه القاعدة اللي احنا نقولها، شوف هذه القاعدة، قل ابن مسعود من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم إنما كان هذا، وساق الإيه؟ وساق الحديث. نعم. وأن هذه يعني مضت، إنما كانت لهؤلاء القوم الذين وجدوا ما وجدوا من الجوع والحاجة، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حصل من الكشف ما حصل عادوا إيه؟ عادوا مرة ثانية. نعم.
سورة الجاثية. وقوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. قال الإمام ابن جرير رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. فقال الله في كتابه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال فيسبون الدهر. فقال الله تبارك وتعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. حدثنا عمران ابن بكار الكلاعي قال حدثنا أبو روح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. الحديث ذكره السيوطي في اللباب موقوفا على أبي هريرة وعزاه لابن المنذر.
نعم، وإنما ينهى عن سب الدهر لأن الدهر ظرف ومحل للحوادث وليس هو الذي يأتي بالحوادث، ومعنى ذلك أن سبه سب لمسيره ومدبره، ولهذا قال سبحانه وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، هذا معنى أنا الدهر، وإلا ليس من أسماء الله عز وجل الدهر، لأن هذا ليس له الكمال، ليس فيه كمال، إنما أسماء الله شرطها أنها أعلام ومعان دل على الكمال والمطلق، ليس الكمال المقيد، مثل يمكرون ويمكر الله، فلا يجوز أخذ اسم الماكر من هذا فيقال الله ماكر، الله مستهزئ، الله مخادع. ليه؟ لأن هذا وإن كان كمالا في سياقه وهو على وجه المقابلة إلا أنه ليس كمالا مطلقا، وشرط الاسم أن يكون الكمال فيه مطلقا. يبقى سؤال، لماذا لم يشتق من هذه الصفات التي تطلق عليه عز وجل على وجه المقابلة أسماء؟ ها لماذا
ليس فيها الكمال المطلق؟
ها لماذا؟ إنما الكمال فيها إيه؟ وشرط في الأسماء أن تكون طيب. نعم،
سورة الأحقاف.
نعم. إيه؟ كيف اسم جامد؟ لا ما في كمال، أنا الظهر ما فيها كمال. بس مش فقط مسألة الاشتقاق فقط. نعم، لأن الأسماء أعلام ومعان تشتق منها الصفات والأفعال إذا كانت الصفات متعدية. نعم.
وقوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جبي بن نفي عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيد لهم، فكرهوا دخولنا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود أروني 12 رجلا يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحبط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليه. قال فأسكتوا، فما أجابه منهم أحد، ثم رد عليهم فلم يجبه أحد، ثم ثلث فلم يجبه أحد، فقال أبيتم؟ فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفى، آمنتم أو كذبتم؟ ثم انصرف وأنا معه حتى إذا كدنا أن نخرج نادى رجل من خلفنا كما أنت يا محمد؟ قال فأقبل، فقال ذلك الرجل أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك ولا أفقه منك ولا من أبيك قبلك ولا من جدك قبل أبيك. قال فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة. قالوا كذبت، ثم ردوا عليه قوله وقالوا فيه شرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم، لن يقبل قولكم، أما آنفا فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم، ولما آمن كذبتموه وقلتم فيه ما قلتم فلن يقبل قولكم. قال فخرجنا ونحن ثلاثة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وعبد الله بن سلام. وأنزل الله عز وجل فيه: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
الله أكبر، الله أكبر. ففيه الدخول على هؤلاء في معابدهم إذا كان للإنكار عليهم ودعوتهم الإسلام، أما ما كان على وجه المخالطة وإظهار المسامحة بين الإسلام وبين اليهودية النصرانية فهذا لا يجوز، وعكس لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الاستدلال بهذا على الدخول في معابد الكفار والاختلاص بهم، إنما هذا من باب الإنكار ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب دعوتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى أندية هؤلاء الكفار. أما أن تدخل ومعاك التورته والسلام والأحضان وتطلع ما تقولهمش عيسى ابن الله ولا هو عيسى ولا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فإن ذلك لا يقاس على هذا، ويلحق بذلك كل دخول لأندية أهل الباطل، فلا يجوز مشاركة أهل الباطل في شيء حتى ولو كان في أفعال البر. واقف أنت وأهل الأهواء تفطروا الصائمين في رمضان، واقف أنت وأهل الأهواء توزعوا صدقة الفطر، واقف أنت وأهل الأهواء تسلموا على الناس هم داخلين مصلى العيد، لا يجوز، لأنك لو كنت تعتقد منكرهم لما وقفت معهم، فإن وقوفك معهم تمرير لمنكرهم. فإن قلت أنا أنصح، قلنا نصحت، فإذا لم يستجب لك فلا يجوز أن تقف بعد النصح. وبهذا يجاب عن أسئلة بعض الإخوة بأننا هل نشارك مع هؤلاء في الأعمال الخيرية وأعمال البر إذا كانت هذه الأعمال فيها فوائد للناس أو كذا؟ نقول ما يجوز، لا يجوز أن نشارك معهم في هذه الأعمال التي يستغل وقوفك فيها، فإما أن تكون منكرا عليهم وقد استجابوا خلاص الحمد لله ما أصبحوا الآن أهل أهواء، أو لم يستجيبوا فلا يجوز أن تبقى مع صاحب منكر وهو قائم على منكره طالما أن وقوفك يستغل. يستغل أما تيجي مثلا دلوقتي معروف كده لو وقف فلان مع علان وبيوزعوا أشياء بيوزعوا كذا هيقال هذا مثل هذا، ولو كان هذا على الباطل لما وقف معه. فالدخول إلى أماكن أهل الباطل ومشاركة أهل الباطل هذه لا تجوز إلا إذا كنت تدخل منكرا وعليه، فإن المشايخ وإن لم نوافق من أفتى في ذلك، إن المشايخ الذين أفتوا بجواز أنك تدخل مجلس الشعب وكذا من باب الإنكار، تدخل تنكر عليهم، تدخل تبين دعوة الإسلام، إنما ولا شيخ من المشايخ قال تدخل وتسكت، تدخل وتقر، تدخل وتعمل بالديمقراطية. نريد فتاوى كده منفصلة، واحد ما هي فتاوى العلماء في العمل بالديمقراطية، اثنين ما هي فتاوى العلماء في الموافقة على الأحزاب، ثلاثة ما هي فتاوى العلماء في الجلوس مع أهل المنكر إذا لم تقدر على إزالة المنكر، أربعة خمسة ستة ما حكم العمل القسم بالدستور، سبعة ما حكم العمل بالقوانين الوضعية والدعوة إلى ذلك، ثمانية ما حكم ولاية المرأة، تسعة ما حكم الجلوس مع المذيعات المتبرجات، عشرة ما حكم كل مسألة منفصلة. لا يجوز، كما إنك لا يجوز أنك تعتقد اعتقاد النصارى، لا يجوز أنك أنت تقول إن عيسى كذا، لا يجوز لا يجوز. لكن يا شيخ ممكن ندخل الكنيسة وقد حصل فيها خير كبير جدا جدا في دعوتنا لهم لما دخلنا الكنيسة، هل ممكن ندخل الكنيسة في هذا ماشي ادخل تنكر عليهم لعل الله ان ينفع بك. يوم يجي واحد يقول بس يبقى يجوز ايه ان احنا ندخل الكنائس ونقعد معاهم؟ لا، يبقى حقق المناط الذي من اجله قيلت هذه الفتاوى. ومع ذلك بنقول غير جائزة هذه الفتاوى. ليه؟ لان اصلا البنود التي سيدخلون من خلالها لا تسمح لهم بهذا، ولا ان يكون حتى الحزب ذا مرجعية اسلامية. يبقى اذا هذا تحصيل حاصل، بدل ما يطلع بعد 10 سنين وقد يفتن يقول انا ما قدرتش انا عملت اللي عليا، نقول له ما تدخلش اصلا، وانما المجتمع عندك مجلس دعوة. مصر دي كلها مجلس ومنبر، هذا المكان لا يسمح لك فيه بالدعوة، خلاص اقف على الباب قول له اوعى تدخل. لا يجوز العمل بالوقفصية، اوعى سيبك من هذا الموضوع. انما واحد يقول لك ادخل وتنكر، هو في ابن عباس داخل المجلس، في قارئ بكثير، في ذكر البخاري تحت باب كذا، ما يسمح لك. ولهذا انتم شفتم جلسة من الجلسات في مناقشة مسألة القرض، هل نجيب قرض بفوائد ولا ما نجيبش؟ تبص للصورة تلاقي اكتر المجلس ايه؟ اصحاب لحى، الجماعة اللي حلقين هنا والجماعة الملتحين هنا. جنة اليوم زي ما وصف البعض كده، ما سمعنا بهذا في ابينا الى الاولين، الحمد لله. طب ماشي الحمد لله بقى كواقع عملي، اكيد ان مسألة القرض بالفوائد دي مسألة منتهية ونخلص عليها على طول. جنة اليوم اللي ايه؟ جنة اليوم اللي بقينا الحمد لله مسيطرين على المجلس. فوائد ما فيش حاجة اسمها فوائد، دي مصائب مش فوائد، لا يجوز. ولا نطعم بلدنا قريبة، خلاص يلا فرصة. وهدم القبور قرار، ومنع التبرج قرار، منع الاختلاط قرار. فهل يا ترى خرجنا بتحريم هذا القرض؟ وقف أحد هؤلاء الذين قد وضعوا في وجوههم بعض النبتات يقول لا، مش حاجة اسمها نرجع أزهر، أزهر ده على عيننا ورأسنا، بس دي مسائل إذا أردنا نحن نرجع إلى أزهر، لكن احنا مش محتاجين نرجع إلى أزهر، هذا على حسب ما يقرره إيه؟ المجلس من قرارات. فاحنا مش دولة، احنا دولة، دولة الدستور. هتقول لي كل حاجة الأزهر، أما نبقى نحتاج نرجع للأزهر، ودي من المسائل طبعا اللي ما يرجعش في الأزهر. إيه رأيك بقى يا أيها العلامة المحدث في مثل هذه الصورة؟ ها، أنا أحمد الله أن كان المجلس وكذا، أم نجأر إلى الله سبحانه وتعالى ونستغيث الله سبحانه وتعالى أن ينقذ أمة الإسلام من تلك الورطة التي مرر بها، مرر بها المخالفات والمعاصي تحت ستار هؤلاء أصحاب لحى. واضح يا إخواني؟ المسألة الثانية فيه أن الإنسان لا تسمع دعواه ولا تقبل دعواه إذا أظهرت القرائن خلاف ذلك، وأن المقر إذا رجع في إقراره فإنه لا يعمل به إذا أظهرت القرائن كذبة. فإن اليهود قد أثنوا على عبد الله بن سلام ثناء عطرا، فلما أخبرهم أنه أسلم ماذا قالوا؟ رجعوا في هذا الإقرار. فقال النبي لا، لن يقبل إيه؟ لن يقبل قولكم. ليه؟ لأن القرينة دل على الكذب. لكن لو أن الإنسان في مسائل أخرى ممكن لو رجع المقر عن إقراره يقبل، لا سيما في الحدود، في الحدود، لأن الحدود تضرب الشبهات. فلو أقر واحد عن نفسه بالزنا نقيم عليه الحد، طب لو أثناء إقامة الحد قال لا أنا ما زنيتش لما آلمه الضرب، نقول له لا ده انت لسه مقر او لما ألمك الضرب رجعت سنتم الضرب. لا لا يجوز. ليه؟ لان الحدود تضرب الشبهات. ولهذا الحاكم ما يجيش يصر على صاحب الحد اللي لازم تعرف تعالى انت زنيت انت زنيت انت مثلك يزني شوف اضربوه حتى يعترف. لا 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 يوكل الى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء ماعز الى النبي وقال زنيته ها اصبت حدا فطهرني اعرض عنه. جاءوا من الجهه الاخرى اصبت حدا فطهرني اعرض عنه. اربع مرات يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما المه الرجم هرب فتبعه الصحابه فقتلوه. فلما اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم هل تركتموه؟ فدباب الحدود لان الحدود تضرب الشبهات. اقرار باب الحقوق وكذا ينظر الى هذه المساله اذا كان الرجل يتهم في رجوع او لا يتهم. قال الشيخ تنبيه الذي جاء في الصحيحين عن عبد الله بن سلام هو الذي اتى الى الرسول صلى الله عليه وسلم عند مقدمه من مكه وذكر نحو هذه القصه وليس فيه سبب النزول ان القصه دي في مقدمه من مكه. وهذه القصه تفيد انه ذهب الى كنيستهم فما الجمع؟ يعني في قدوم النبي مكه جاءه عبد الله بن سلام لما نظر اليه وقال فاذا بوجهه ليس ايه وجه كذاب وكذا. تبوديت فيها انه اعلن الاسلام هذا لما ايه جاء الكنيسة. فما الجمع؟ قال الشيخ مقبل رحمه الله لم يحضرني الآن كلام للمتقدمين. ويمكن أن يقال إن عبد الله لما أسلم بعد إتيانه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى جماعات من اليهود ولم يعلموا بإسلامه فلما أتاهم الرسول قال لهم ما قال والله أعلم. فإن ارتضيت هذا الجمع أو فتح الله عليك بأحسن منه وإلا رجحت حديث الصحيحين لا سيما وعوف بن مالك قال وقضي أسلم عم خيبر وقال غير شهد الفتحة وقال ابن سعد آخى النبي بينه وبين أبي الدرداء. شوف الكلام الجميل شوف الكلام الجميل ها شوف يا أخوان العلماء بيربونا إزاي. قال لك أنا لم أجد كلام المتقدمين دي قاعدة إني أنا ما أجمع بنصوص لا أذهب أنا فأجمع بمقتضى ما يظهر لي. أنظر إلى كلام علمائنا المتقدمين يبقى أحالني على إيه؟ على المتقدمين وأنا أتقيد بكلامهم في مسائل العلم. طيب اثنين أنه بيّن الراجح بما يظهر له لما لم يجد كلام المتقدمين وهو عالم له أن يقول ذلك وليس لأحد إذا لم يكن عنده علم أن يخترع جمعا. لم أجد كلام المتقدمين أنا هشام لم أجد كلام المتقدمين. طب أنت يا هشام عندك بقى أهلية تجمع؟ لا ما عنديش أسكت. ما قلتش بقى ده الشيخ مقبل عمل الشيخ مقبل لأنه عالم أما أنا لا أسكت. طب أنا عالم وهذا الذي ظهر لي شو بقى يقول بقى هنا؟ يا سلام. فإن ارتضيت أيها الطالب يعني هذا الجمع فليس ببعيد أو فتح الله عليك بأحسن منه إن جمعت أن تجمع أحسن من هذا وإلا عند التجرد من هذا كله بق عندنا بقى إيه الترجيح باعتبار قوة الحديث فرجحت حديث الصحيحين. يبقى ده مسلك من مسالك العلماء. عشان كده احنا بنقول يا جماعة سبحان الله أخذ العلم عن العلماء دي مسألة مسألة تربية مسألة ايه تربية زي الابن كده اللي بيتربى بين ابويه. عيب يا ولد غلط. امه تقول له تعالى اسمع كلام ابوك. طيب ولد نزل من غير ابوين الغالب انه سيفقد حلقات كثيرة من التربية. واحد يقول لك تلما عارف ولد مات ابواه بس كان ماشي بس هذا على خلاف الاصل. زي ما ممكن محسن واحد نفسه يلقى مشايخ ما شافهمش فاجتهد قدر استطاعته فحباه الله بالعلم. لكن مش هنقعد انه العلم يطلب بعيد عن اهل العلم. فالاصل ان اللي تربى بين ابوين يطلع متربي كويس. شوف انت بتعمل مع ابنك ايه دلوقتي؟ لا كده عيب ما تقولش لامك كده ما تعليش صوتك. الام تقول ايه؟ كده عيب ما تقولش لابوك كذا. اما يبقى ابوك يجي يبقى اقول له كذا، اما يبقى مش عارف ايه كذا 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 كذا. حتى احنا اللي بيتربى مع ام دون اب المجتمع بيفضل معاييره يقول ده تربيه مش عارف، صح؟ امال بقى بدون الاثنين؟ لكن لا يعني هذا ان لا، قد يكون واحد بدون ابوين والحمد لله من افضل من كثير من الابوان، بس ده خلاف ايه؟ يبقى قاعد تمام. طيب نعم. نعم فين 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 الكلام بتاع الشيخ؟ اقرا كلام الشيخ. اي تمام. لم يخرج ولا تعليق كما في ترجمه تهذيب التهذيب. تمام ماشي. طيب لا الوقت ايه اللي انت ذكرته الان؟ اعتراضه ايه مع الشيخ هنا؟ الشيخ بيقول البخاري لم يخرج عبد الرحمن بن جبير ولا ابيه، هل ثبت ان هو البخاري اخرج ابن جبير او ابيه؟
لا لم يخرج.
طيب امال ايه؟ تمام.
يعني الميل الى بغير القصه يعني.
لا دي بقى دي مساله ثانيه.
المسار الوضيح في القصه من دخول النبي صلى الله عليه وسلم كنيسه اليهود، هل يخالف اصلا اصول
الشريعه؟ ما احنا بينا لا ما يخالفش، كما دخل اسواق المشركين. ما احنا قلنا ما دخل صلى الله عليه وسلم ليخالط، انما دخل ينكر، فما فيش اشكال. ما احنا قلنا، ما احنا علقنا التعليق الطويل هذا كله على ايه؟ انه لا يستدل بهذا على جواز الدخول المجرد، انما ادخل الانكار. النبي عرض نفسه على القبائل ودخل اسواقهم، بل والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها الاصنام، صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الحرام وفيه الاصنام، لكن كان ينكر عليهم. فالدخول من باب الانكار، من باب الانكار عليهم. نعم ما في اشكال. انا ما ادخل الكنيسة الان، يعني احد الاخوة اخبرنا امس انه كان في بلد افريقي وبيدعو للاسلام، فكان بيقول سهل جدا الدعوه للاسلام جدا، حتى ان احنا ندخل الكنائس نجيب الناس منها ونعرف عنهم الاسلام ويسلموا. فهل هذا فيه اشكال؟ ما فيش فيه اشكال. انا هذا لا اشكال من هذه الناحيه، لكن يبقى النظر في مثلا التحقيق الحديث للقصه دي مساله ثانيه. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم أروني 12 رجل منكم يشهدون يعني الشهادة، يحط الله عن كل يهودي،
لأنهم لو فعلوا ذلك لأسلمت يهود، وهذا لم يكون، يعني كأنما شرطه معجز. نعم. طيب قوله تعالى وصرفنا إليك نفرا من الجن إلى قوله في ضلال مبين، قال الإمام الحاكم وساق بسنده عن عبد الله قال هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه قالوا أنصتوا، قالوا صه، وكانوا تسعة أحدهم زوبعة، فأنزل الله عز وجل واتصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، الآية إلى ضلال مبين. قال الشيخ صحيح الإسناد ولم يخرجه، وسكت عليه الذهبي، وخرج الحافظ البيهقي من طريق الحاكم بهذا السند في دلائل النبوة، لكن الحديث الراجح فيه الإرسال، فإن أبا أحمد قد خلفه جماعة، يحيى القطان عند إسحاق اليستي، والطبري رقم كذا في تفسيرهما، ووكيع ويحيى بن يمان عند أبي نعيم في الدلائل، ووافقهم أبو أحمد الزبيري في رواية أخرى عنه هي الراجحة، والطبري والبزار كما في كشف الأسرار ودارقطني في العلل فرواه عن الثوري عن عاصم عن زر به مرسلا وهو الراجح، فرواية الوسط تعتبر شاذة أو منكرة، وانظر أيضا علل الدارقطني. نعم. الايه؟ ف في ايه؟ اي نعم،
ضعف الاثر
يعني نظرا لان عوف بن مالك ما هو قال والا رجحت حديث الصحيحين، لان حديث الصحيحين من جهه ارجح ليه؟ قال لان عوف بن مالك اللي هو كان ثالث الثلاثه هنا قال اسلم عم خيبر، وقال غير شهد الفتح، وقال ابن سعد اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابي الدرداء وفي الاستيعاب، واول مشاهدي خيبر مع الاصابه في الطبقات عوف بن مالك الشجاعي اسلم قبل حنين وشهد حنينا الى اخره. وفي المستدرك عن الوقد نحو ما هنا، فالظاهر عدم صحه هذا الحديث والله اعلم. من جهه الايه؟
سند،
نعم، ان عوف بن مالك اختلفوا فيه هل هو ممن اسلم اولا او شهد الفتح او اسلم عام خيبر. نعم، لكن هو جمع بينهما على فرض صحه هذا الحديث. ولكن مشهور طبعا معروف هو حديث الصحيحين في انه لما اخفاه وسال اليهود ماذا تقولون في عبد الله بن سلام اثنوا عليه خيرا، فلما اظهر اسلامه خرج واظهر اسلامه فتنكروا ايه؟ فتنكروا له في ذلك. نعم، لكن احنا بنقول على صحه هذا، هل يكون في هذا يعني نكارة من هذا الوجه؟ لا، ما يكون فيه نكارة من هذا الوجه. نعم، القنوات ليست نسبة لأحد، إنما يخرج إذا كانت القناة نسبة لأحد فلا يخرج. طيب إن خرج منكرا، يعني خرج يخالف منهج هؤلاء وخرج يبين الحق وخرج يبين كذا، إن لم يكن عند هؤلاء منكر ظاهر فلا بأس، أما إذا ظهر منكرهم فما يجوز حتى ولو كان ينكر. إذا ظهر منكرهم وظهر منهجهم فلا يجوز أن يخرج حتى ولو كان ينكر هو من نفسه، لكن إذا كان الأمر خفيا وغير ظاهر والأمر فيه لبس وهو يظهر منهج أهل السنة والجماعة فلا غضب. الواحد لو وقف في ساحة أحمد البدوي، مولد أحمد البدوي، وقف يقول أيها الناس اعبدوا ما لكم من إله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويدعو إلى التوحيد في وسط هؤلاء، يقال ما يجوز أن يقف يدعو إلى التوحيد في وسط هؤلاء لأنهم كذا؟ ينكر. فمسألة الإنكار ومخالفة ما هم عليه هذا من أعظم الرد عليهم، فأنت ترد عليه في عقر دليل، لكن هذا إذا كانت الأمور يعني غير ظاهرة وأمور فيها خفاء. أما إذا ظهرت الأمور زي ما هي ظاهرة الآن بعد الثورات دي، لا يجوز الواحد يخرج على قناة فضائية الآن سواء رحمة ولا ناس ولا حافظ ولا كذا، لأن المنكر صار ظاهرا ولأن المحاربة للسنة صارت ظاهرة، صارت ظاهرة، ما يقبلون أصلا منك الآن حتى تتكلم بالسنة. لكن من قبل كان كله إيه؟ كله بتاع ولي الأمر وكله بتاع السنة وكله ضد المظاهرات وما ينفعش وقتل السياح والرفق مش عارف إيه، وكان هذا كان فيه أمور اشتباه، فيه أمور اشتباه والأمور خفية. يعني أذكر لما تكلمت في خمس حلقات في الحاكمية وحب نشرح سلم الوصول، قامت علينا الدنيا وما قعدت من التكفيريين، وبعض مشايخ كانت لهم صلة قوية بصاحب القناة. من الذي دافع؟ صاحب القناة. ومن الذي رد عليهم في هذا؟ صاحب القناة. فما كان أحد يعرضنا قط. كل هذا من أول ما خرجنا في أي قناة من هذه القنوات كلها، ولله الحمد منه رسائل السنة أظهرنا في هذا قرابة 13 سنة من رسائل السنة. احنا أصلا ما شرحنا غير السنة، يعني أنا أذكر كل اللي أنا محاضرات خارج هذه لقاءات معدودة حوالي 4 لقاءات، منها لقاء متعدد ترجمة العثيمين، ومنها أول 3 لقاءات كانت مثلث الهداية، كان في الاتباع والتزكية والتربية تقريبا، إنما كلها رسائل. ولا عرضنا يوما ما، لما ظهر مثل هذه الأحداث ظهرت الأمور وانكشفت وما قبل هذا المنهج مطلقا، يبقى ما يجوز الإنسان أن يبقى في مثل هذه القنوات بعد ظهور هذه الإيه؟ هذه المسائل. وبالتالي الآن ما يجوز الإنسان يظهر بأي قناة أبدا، فيها حتى اختلاط خلط، لكن إما أبيض وإما أسود الآن، إما حق صرف يبقى تخرج فيه. ولهذا لما عرض علينا بعض القنوات فيها مثل الخلط هذا ما وافقنا عليه، مثل قناة البصيرة ففيها خلط كبير، ومثل الأثر نفس المسألة. فإما أن يكون الشيء خالصا الآن لأنه خلاص بان الأمر ما كان الله ليظهر المؤمنين على وأنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، بعد تمييز الخبيث من الطيب ما لك حجة، خلاص ما لك عذر الآن. إنما مع اشتباه الأمور وتبني المنهج، والإنسان كان يحلم في يوم من الأيام يسمع الدنيا كلها. أذكر بعض الإخوة كنا وإحنا في محاضرات التوحيد في سنة الموصول، فأخي كان ينكر يعني إن أي شيخ يطلع على القناة، فالمهم فاتصل عليك أنا بعد الحلقة مباشرة، فاتصل قال يا شيخ جزاك الله خير الحمد لله يعني التوحيد سبحان الله هذه المحاضرة. قلت له ليه ما يجوز الخروج في التلفزيون، فأن تسمع الدنيا كلها التوحيد والسنة وتسمعهم يعني إيه رسالة ابن رجب، ويعني رسالة ابن تيمية، ويعني كتاب ابن عبد الوهاب، ويعني كلمة سنة. والله يا أخوانا أنا أول ما رحت القناة حاطين حاجة اسمها السنة في البرام، ما يعرفوش يعني سنة، ادوني أول حاجة الجدول أن أنا اختار البرنامج اللي أنا عاوزه. كان أول لقاء طلعت إذا بمدير القناة يقول لي الجدول الآن، اتصل الشيخ وأنا لم أكن أنا لقيت الشيخ من قبل إلا مرة واحدة في محاضرة كلقاء عابر لأن كنت أنا في صفر، قال إذا طلع الشيخ اعطوله الجدول يختار البرنامج اللي عاوزه. بصيت الجدول لقيت السنة، هم منظوم الحديث يعني في فقه وحديث وكذا، السنة حطينا على طول أنا عايز دي السنة دي، وحطينا برنامج لواحة السنة. حتى لما انتقلت الحافظ بقدره برنامج الحافظ كان اسمه النبراس، قلت لا النبراس يعني النبراس، أنا عايز اسم مميز يبقى روضة الموحدين، وشرحنا فيها سلم، شرحنا فيها 200 سؤال في العقيدة، ومن قبلها مختصر مسلم خدنا فيه شوط، من قبلها كل ما نروح مكان نحط فيه الحمد لله بذرة السنة ولله الحمد لمنا، قرابة 13 رسالة في السنة والحمد لله، وكان كله يرفعنا فوق الرؤوس وأسمعنا الحمد لله الدنيا السنة من فضل الله عز وجل، وحتى الأحداث من فضل الله سبحانه وتعالى أصررنا نحن نخرج على القناة لنبين الحق في هذه الأحداث. ولعلكم سمعتم الحمد لله هذه الحلقة اللي اليتيمة اليتيمة اللي ما قبل أي كلام بعدها ولا الحمد والمن. نعم نعم. طيب معنا سورة إيه؟ فتح. نعم
نعم
نعم.
في الآية السابقة من سورة الأحقاف، لو ثبتت لقيا الجن أو لقيا الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
هل من الجن الصحابة يعني نستطيع أن نقول لهم إذا التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وماتوا على الإسلام فمنهم الصحابة، أم لا نقول؟
هذه مسألة جيدة. إيه؟ هذه مسألة جيدة، وهي مسألة إذا ثبت لقي النبي لبعض الجن فهل يكون من الصحابة، يعني يكون من الصحابة جن إذا ثبت لقي النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ نعم. لأنهم عالم غيب. جيد، يعني لأنهم عالم غيب، نحن عالم مشاهد، يعني ما يدخلون. تعليل فضيلة الشيخ حسين إنه لو ثبت هذا لثبت الملائكة، يبقى نقول جبريل صحابي. طيب هذا قول. ها يقال جهالة؟ إن ما يعرف. يعني ما نقول مثلا زيد زي
في الحديث ذكر اسما قال احدهم زوبعة، فلو ثبت الحديث هل نجزم له الشهادة بالصحبة
الايه؟
لو ثبت.
طيب فضلت الشيخ عبد الغني بيقول دلوقتي انه في الجملة نقول ايه صحابة، لكن على التعيين ما نعرف. كلام جيد. فضلت الشيخ صلاح بقى بيقول ايه؟ كويس جيد. ان يستدرك التفريق بين الجن ودول ان الجن مكلف، وان الجن كالانس في غالب الاحكام ان برضو مدعو للايمان مدعو لكذا. فاذا الجن حرص على لقاء النبي والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، واحنا عندنا حد الصحبة ان كل من اجتمع بالنبي مؤمنا به ومات على ذلك ولو ايه ولو تخلت ردته على الصحيح. طيب هنحرمهم ليه؟ ما هم مكلفون، نحرمهم ليه؟ هم مأمورون بالاتباع ومحرومون بكذا. كويس احسنت، كويس كلام جيد. ننظر هل تكلم السلف في هذه المسألة ولا لا، يبقى ننظر إلى كلام المتقدمين. تمام، ونحن سنسمع لهذا الأخ ونصيح. يبقى إذن فعلا ننظر هل تكلم في هذه المسألة ولا لا. من يبحثها؟ طيب ابحث انت، الشيخ عبد الغني يبحث، واحمد ابحث المسألة دي بحث يعني مطول ونقرأ ان شاء الله بإذن الله. طيب نقيم الصلاة.